أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى الهداة المهديين من آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المقدمة الرابعة في الجري والتطبيق. أراد المفسر أن يتوسل بوسائل أدبية لإدخالها في الجري والتطبيق. مثلا في الآية المشار إليها لقائل أن يقول إن خصوصية الماء أنه أصل الحياة والوجود، كما دلت على ذلك الآية الشريفة، فاستعير لفظ الماء وأطلق على المعصوم لأن المعصوم لولاه لساخت الأرض، فحذف المشبه وأبقي المشبه به، فيكون من باب الاستعارة، فيصبح قوله عليه السلام في الخبر الذي رواه الشيخ الكليني بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. فحينئذ يصبح تطبيق الآية على مصداق من مصاديق الإمام والمعصوم قهريا، لكن بلحاظ المعنى المجازي للمفهوم المأخوذ في الآية، لا بلحاظ ذات اللفظ، لأن الإمام ليس مصداقا لكلمة الماء. فإذا يتوسل المفسر ببركة الاستعارة والمجاز لتطبيق المعنى المجازي على المصداق الخارجي، فيصبح الانطباق قهريا بعد توسط المجاز والاستعارة. وهذا له شروطه، يعني ليس اعتباطيا. فقلنا إما أن نحملها على ماذا؟ على البطون، فيحتاج إلى توقيف وارتباط بالوحي. وإما أن نحملها على الجري والتطبيق لكن بلحاظ المعنى المجازي. فتنطبق عليه جميع شرائط التفسير الاستظهاري من القرآن الكريم ولو بالاستعانة بتفسير القرآن من خلال القرآن، كما سوف يأتي الحديث عن ذلك. وإلا فصرف فرض وجود معنى مجازي له، أي لللفظ، قابلية الدلالة عليه لا يكفي لحمل الآية أو الرواية على الجري والتطبيق. فإذا النوع الأول والثاني بعد دراسة المدلول الإفرادي والتركيب من قبل المصنف يكون الانطباق قهريا ولا يحتاج إلى دليل آخر، بينما في النوع الثالث نحتاج إلى دليل، فيما لو كان من الجري والتطبيق نحتاج إلى ما يربطنا بالوحي عن طريق رواية تامة الدلالة والسند والجهة إلى آخر ما يرتبط فيها ليكون من باب الحمل على البطون، وإذا أردنا أن نجعله من باب الجري والتطبيق بلحاظ المعنى المجازي نحتاج إلى الأدوات الاستظهارية اللازمة، ولو من خلال قلنا تفسير القرآن بالقرآن. هذه هي مراتب وأنواع الجري والتطبيق. في ختام البحث نستعرض جملة من الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام التي تدلل على وجود هذا الاصطلاح، لأنها نريد أن نستدل بها على ما ذكرناه، بينا الدليل على تلك الأنواع، وإنما هي لبيان أن هذا الاصطلاح ليس بدعا بين المصطلحات، وإنما كما ذكر العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه مأخوذ من روايات أهل البيت. من جملة الروايات ما رواه البرقي بإسناده إلى معاذ بن مسلم في حديث له عن أبي عبد الله عليه السلام، جاء فيه قال: القرآن نزل في أقوام وهي تجري في الناس إلى يوم القيامة. هذا الحديث يسن قاعدة أن الآية التي نزلت في أناس لا تخصها بهم، بل تجري في غيرهم بشرط، طبعا بشرط، وهي المقدمات التفسيرية، يجريها المفسر في تحديد هذا المفهوم، أما إذا بقي المفهوم مرددا عنده يمتنع الانطباق القهري. تجري في الناس إلى يوم القيامة. وأيضا في حديث آخر رواه الصفار في بصائر الدرجات بإسناد صحيح إلى فضيل بن يسار في حديث عن أبي جعفر عليه السلام قال: منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن، يجري كما يجري الشمس والقمر. لاحظ اصطلاح الجري أخذ من هذا التعبير، يجري كما يجري الشمس والقمر. وروايات متعددة نقلها صاحب بصائر الدرجات والعياشي في تفسيره وأرباب الكتب والمجاميع الحديثية الأخرى، لكن في الروايات التي نقلها العياشي تواجهنا مشكلة صدورية. تعرفون تفسير العياشي تفسير روائي، يعني يفسر الآية بالرواية. الناسخ للكتاب وجد أنه كل رواية نذكر السند شوي شو صير الكتاب طويل، فحتى أسهل على الحامل للكتاب وعلى المطالع في الكتاب فأحذف الأسانيد. حذف الأسانيد، سقطت القيمة الصدورية لهذه الأحاديث لأنها أصبحت شبهة مصداقية للحديث الصحيح والحديث الضعيف، ولا يجوز التمسك بالعام وهو صدق الثقة في الشبهة المصداقية. فصار عندنا مشكلة سندية وصدورية في هذا الحديث. بهذا المقدار نكتفي في المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة عنوانها مصادر التفسير، ولا نقصد من مصادر التفسير الكتب التفسيرية التي يرشد إليها الطالب لمطالعة التفسير، وإنما نقصد من مصادر التفسير ما يرجع إليه المفسر في تفسيره، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح، إذ لدينا شبهة معرفية. التفسير بشكل عام، تفسير الكلام بشكل عام عبارة عن معادلة قائمة بين المفسر بالفتح وهو الكلام الذي يراد تحديد مدلوله، وبين المقولة التفسيرية وهي العبارة التي يدعى حمل الكلام عليها. إذن التفسير أي تفسير كان عبارة عن هذه المعادلة. فإذا كان طرف المعادلة هو كلام الله سبحانه وتعالى، حينئذ سوف تكون كل مقولة تفسيرية التي هي الطرف الآخر في المعادلة دون كلام الله سبحانه وتعالى. نلتفت لهذه المعادلة عندما نقول تفسير، تفسير كلام، يعني عندنا هذه المعادلة قائمة بين طرفين، الكلام المفسر الذي يراد تبيين المدلول منه والمقولة التفسيرية. طيب إذا كان طرف هذه المعادلة هو كلام الله سبحانه وتعالى، هنا تأتي إشكالية معرفية، أن كل مقولة تفسيرية لا ترتقي إلى كلام الخالق سبحانه وتعالى. وسيأتي أن هذه الشبهة المعرفية من أبرز أدلة من حصر مصادر التفسير بماذا؟ بالقرآن، وأنه لا يوجد مصدر للتفسير إلا القرآن الكريم. هذه الشبهة، لأجل هذه الشبهة المعرفية، أن كل مقولة تفسيرية تطرحها لا ترتقي إلى كلام الخالق سبحانه وتعالى. سيأتي الحديث عنها وكيف نجيب عنها. فإذا من هنا تبرز مع قطع النظر عن صحة هذه الشبهة أو عدم صحتها، لكن لا شك أنها تبرز لنا أهمية كبرى لمصادر التفسير، لارتباط المفسر بتلك المصادر وبقدرته على فهمها وتحليلها وعكسها في قالب لفظي للغير. لأن عملية التفسير ليس فقط أفسر لنفسي، صحيح؟ كتب التفسير تلاحظ هو يدعي أن هذا هو فهمي من الآية وهذا هو مراد الباري سبحانه وتعالى، فيعكسها للغير. نحن نعرف أنه قد يتفاوت الفهم مع القالب اللفظي الذي يبرز فيه هذا الفهم، وهنا تأتي جدلية تعدد القراءات، وذاك الذي ادعى الانكشاف في مسألة معينة والكشف في مسألة معينة علق عليه بعض الفلاسفة أن الكشف صحيح لكن عكسه والتعبير به للآخرين هو الذي صار فيه الخطأ. إذن شوف الجهد التفسيري يحتاج إلى هذه العناية. ما دام طرف المعادلة التفسيرية هو أعظم كلام في الوجود، هو كلام الله سبحانه وتعالى. من هنا تأتي ضرورة البحث عن مصادر التفسير. المصدر الأول الذي نتعرض له بشيء من التفصيل هو ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن، يعني المصدر الأساس لتفسير القرآن هو القرآن. للأسف إذا قسمنا المفسرين إلى قدماء ومحدثين نجد أن القدماء في الجملة مارسوا عملية تفسير القرآن بالقرآن عند السنة والشيعة، مارسوا عملية تفسير القرآن بالقرآن في داخل العملية التفسيرية من دون أن يحددوا معالم هذا المصدر وكيف نستفيد منه، وبالأساس الكتب عند القدماء وإن اعتمدت على منهج معين إلا أنه لم يحدد فيها معالم المنهج، كما أنهم لم يصنفوا كتبا مستقلة تحت عنوان تفسير القرآن بالقرآن، هذا عند القدماء. عند المحدثين صنفت كتب من هذا القبيل تحت عنوان تفسير القرآن بالقرآن، لكن كان جل همها على البحث التطبيقي وذكر النماذج من دون أن تبين أيضا معالم هذا المنهج التفسيري. فنلاحظ العلامة الطباطبائي الذي تفسيره يعتمد على ماذا؟ على منهج تفسير القرآن بالقرآن. لا يوجد مقدمة في هذا التفسير تتحدث عن معالم هذا المنهج وعن حدوده وضوابطه وكيف يطبق، لا يوجد، وإنما مارسه أيضا عمليا. كذلك بعض المفسرين من علماء السنة عندهم كتب تحت عنوان تفسير القرآن بالقرآن، نصب البحث عندهم على ماذا؟ على أيضا التطبيقات العملية لتفسير القرآن بالقرآن. لذا يقتضي هذا أن نتناول هذا المصدر بشكل مفصل لأنه في غاية الأهمية. في ضمن خطوات، الآن نستعرض الخطوات ونبدأ عمليا إن شاء الله في الحصة القادمة. في ضمن خطوات، الخطوة الأولى في تعريف تفسير القرآن بالقرآن، الخطوة الأولى في الثانية في قيام الدليل على اعتبار هذا المنهج، الخطوة الثالثة في حدود هذا الدليل، هل يدل الدليل الذي يقام على أن القرآن هو المصدر الوحيد أو هو أحد المصادر؟ وهنا نتعرض لما نسب للعلامة الطباطبائي. الخطوة الرابعة في ضوابط إعمال هذا المنهج، والخطوة الخامسة في تطبيقات أو في بعض تطبيقات هذا المنهج. في ضمن هذه الخطوات إن شاء الله سوف نتعرض لأهم مصدر من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.